بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فهذا الفصل الذي قرأناه الآن من الإنجيل لمعلمنا متى البشير يتحدث فيه سيدنا كلاما يدعونا أن نتأمل فيه ونتعلم منه ونبهت بما فيه من حقيقة يجب أن نضعها نصب أعيننا. يقول له الملك: كثيرون سيأتون لي في ذلك اليوم ويقولون: يا رب باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين. فأقول لهم: اذهبوا عني إني لم أعرفكم قط. كلام غريب ويدعونا إلى النظر بعين الاعتبار. كيف لقوم باسم المسيح أخرجوا شياطين وباسم المسيح تنبأوا؟ بمعنى أنهم قد يكونوا أيضا قد وعظوا وعلموا وأنبأوا آخرين بإرادة الله، ومع ذلك في اليوم الأخير في يوم الدينونة والحساب يقول لهم: اذهبوا عني إني ما عرفتكم قط. كيف هذا يا رب؟ أنت الذي ركبت نسيجنا، أنت يا رب عرفت قيامي وجلوسي، أنت فهمت فكري من بعيد، ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها. كيف تقول لهؤلاء إني ما عرفتكم قط؟ هذا تقرير مر. كلمة مرة معناها أنه يستنكر علاقته بهم، ليس معناه أنه لا يعرفهم المعرفة العادية. كيف هذا؟ إنما كلمة إني ما عرفتكم قط يعني لم تنشأ بيني وبينكم علاقة روحية سرية، لم يكن هناك رباط حقيقي بيني وبينكم. إذن هؤلاء الذين يزعمون بأنفسهم أنهم خدموا وأنهم يأتون في ذلك اليوم ويقولون: باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين. وإخراج الشياطين بمعنيين: إما إخراج الشياطين بمعنى طرد الأرواح النجسة من أجسامنا، وإما بمعنى أنه بكلمة التعليم خرج الشيطان من حياة هؤلاء الناس عندما تابوا بقوة كلمة الله المعلنة لهم. وعلى أي حال، كيف لهؤلاء الذين خدموا يواجهون بهذا التقرير المر وبهذا التحلي وهذا التنكر والاستنكار المطلق: إني ما عرفتكم قط؟ ها هذا كلام مرعب. ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، إنما الذي يعمل إرادة الذي في السماوات. ليست ديانتنا ديانة معرفة نظرية، ليست ديانة كلام ولا دهر، ليس عبث أن يتكلم الإنسان عن الدين كلاما ظاهرا، ولكن العلاقة الباطنية الحقيقية السرية بينه وبين سيده غير موجودة أو موجهة اتجاها آخر. يمكن أن يكون الإنسان يظهر في الأوصاف بين الناس على أنه معروف، أنه بين العباد وبين العارفين وبين المؤمنين، وقد يكون بين الخدام أيضا، ولكن خدمته ظاهرة لا من أجل الله، ولكن من أجل أن يكون له صيت حسن أمام الناس، يعرفه الناس يشيرون إليه، اسمه لامع ومعروف ومطروق على كل لسان. ولكن ليس معروفا عند الله وليس معروفا في السماء، لأن مقاييس الله غير مقاييس الناس، أو كما قال لصنفيل النبي: الإنسان ينظر إلى العينين أما الله فينظر إلى القلب. هذا كلام له أهمية يا ولدنا، له أهمية جدا، ونحن في حضرة الله وفي كنيسة المقدسة لكي نضع هذه الحقيقة واضحة أمام عيوننا، أنه يمكن للواحد منا أن يبرز بين الناس على أنه متدين، ولكن شهادة الله عنه أنها غير ذلك. في ذلك اليوم يكشف الإنسان على حقيقته، ولا يكون هذا الإنسان قد خدم الله، إنما هذا الإنسان قد خدمه الله، ويكون طريق الدين بالنسبة له الوسيلة التي بها ينتفع هو من أجل علاقته بالله. لكن لا يكون بهذا قد خدم الله على الحقيقة، لأن الخدمة معناها البذل، ومعناها أن الإنسان يعطي من عنده شيئا من أجل الله، ليس فقط أن يأخذ ولكن أن يعطي. هذا هو معنى الخدمة. عندما ينحني آدم ليغسل قدم سيده، هنا عمل فيه يضع الإنسان رأسه منخفضة ويعمل شيئا لخدمة سيده. فماذا صنعت أنا؟ ما هي خدمتي لسيدي؟ هل كسبت من وراء سيدي؟ أم أن الخدمة كسبت من هذا البذل ومن هذا العطاء؟ هذا سؤال، سؤال لنا جميعا كمسيحيين وكمؤمنين، وسؤال على الخصوص لكل من دخل الخدمة وأدى خدمة ويؤدي في الكنيسة خدمة من أي نوع من الأنواع، عليه أن يمتحن ضميره، يمتحن قلبه، يمتحن حساسيته الداخلية، هل حقيقة أنا أخدم من أجل الله أم أخدم لأجل غرض آخر؟ هناك من يعطي عطاء في الكنيسة، هل يعطي هذا الإنسان العطاء لأجل الله ورحمة بالفقير ولسد احتياجات الكنيسة، أم لعله يعطي مجاملة أو تحت إلحاح وضرب أو مسايرة للآخرين أو لكي يقال عنه أنه أعطى، أو أيضا إذا أعطى من أجل أن يكسب من وراء هذا الاسم كنوع من أنواع الدعاية لشخصه كما يحصل في بعض الأحيان للذين يترشحون لخدمة عامة، يعطون عطاء حتى يكسبوا من وراء هذا العطاء تأييد الناس لهم في أمر ما من الأمور، إما يترتب عليه أن يقبل الناس على عيادته أو يقبل الناس على مكتبه أو على مرسمه أو على محله التجاري، أو يقبل الناس عليه فيؤيدوه في انتخابات قادمة، كل هذه أمور من الذي يبحثها؟ نفس الإنسان كما يقول الكتاب ترشده أكثر من 7 رقباء يرقبون من موضع عالي. الله هو الذي يعلم، وأنت أيضا إذا أخلصت إلى نفسك ودخلت إلى أعماقك وامتحنت ذاتك تعرف لماذا تعطي هذا العطاء، هل هو خالص لوجه الله أم أن هناك أسبابا أخرى وراء ذلك تعود عليك أنت بالمنفعة. يمكن للإنسان أن يخدع نفسه، ممكن أن يخدع الآخرين، ولكن الله لا يبحث عليه. من أجل هذا في اليوم الأخير، في يوم الدينونة، تكشف الأسرار وتعرف الخفايا، ولا يوجد إنسان يستطيع أن يجرؤ على أن يخدع الله أو أنه يدعي شيئا. الله يبحثه، الله يزن أعماله، عبارة حلوة في الكتاب المقدس، الله وازن الأرواح، الله وازن الأرواح. الأرواح بتتوزن، يا سلام، تعبير في سفر الأمثال أصح الطالب، الله وازن الأرواح، الأرواح بتتوزن، نعم الله وازن الأرواح. يمكن أولادنا تتذكروا في القصة دي اللي جات عن ابن نبوخذ نصر اللي اسمه بيلقاص، اللي هو أخرج آنية المذبح وشرب بها الخمر، وكان هذا الرجل داعرا وسكيرا، وطبعا كملك أفسد طريقه، فبينما هو يشرب الخمر وفي وليمة كبيرة ليوم ميلاده، إذا به يرى على مثلث الحائط طرف يد تكتب، كان شيء غريب، يمكن النهاردة لو الكلام ده يتقال يقولوا إن دي تراب، اهدى إيه طرف؟ رجل رأى بعينيه، ده ملك، رأى طرف اليد، طرف يد تكتب على مثلث الحائط، فارتعب جدا، ما هذه اليد وازاي بتكتب ويا ترى ايه اللي بتكتبه ده؟ فجمع بقى العلماء والمجوس والصحراء والذين يمكنهم ان يفسروا هذه الاشياء، وقال لهم تعالوا ايه الكلام ده وفسروا لي ايه ده، فما حدش قدر يقراه ولا حد قدر يفكر. وبعدين دخلت الملكة أمه وفي نفس الوقت كانت طبعا زوجة أبوها النصر. قالت له يا ملك ده في واحد في مملكتك له روح الآلهة القدسية، وكان في أيام أبوه استطاع أن يفسر له حلم، عجز عنه الباقون من العلماء والصحراء والمنجمين. دانيال وصف بأن له روح الآلهة القدسية، تعبير جميل، روح الآلهة القدسية. أنا كلمة طبعا القدوس لا تقال إلا عن الله، يعني قال عن الإنسان التلبيس، إنما روح الآلهة القدسية. القدوس هو اللي قدس غيره، القديس يبقى مقدس، لكن الله قدوس لأنه يقدس الآخرين، يعني هو ذاته القدوس وأيضا منه القداسة، وهو الذي يقدس غيره من الكائنات. فجابوا دانيال، قالوا يا دانيال سقر الكلام ده. فبص دانيال واستطاع بالإرشاد بأن فيه روح الآلهة، يعني فيه روح القدس أو هبة من مواهب روح القدس اللي هي موهبة النبوءة، موهبة النبوءة من مواهب الروح القدس. فاستطاع دانيال أن يقرأ. إيه اللي أراه دانيال؟ قال له مران ثقيل فرسين، إيه معنى الكلام ده؟ اللي يهمنا كلمة ثقيل دي يعني الكلمة الأول يقول له أحصى الله ملكك وألهام إلى آخره، لكن من الحتة التعقيد قال له زدت بالموازين فوجدت ناقص. يا سلام، وزدت في كلام ربنا، مين اللي كاتب الكلام ده؟ يد طرف اليد الكاتبة دي اللي على مثلث الحائط كتب كلمة التقييد، يعني وزدت بالموازين فوجدت ناقصة، يعني ربنا عنده موازين بيوزن الارواح. ده معنى حلو يا ولادنا، معنى حلو جدا ان الله يزن الارواح. ويمكن انتوا بتشوفوا الصوره التحليليه بتاع رئيس الملائكه ميكائيل، بنشوف الصوره المعروفه بتاع رئيس الملائكه ميكائيل. رئيس الملائكة لابس زي رئيس الجند السمائي، يعني حلة رئيس جند طبعا لأنه هو رئيس السمائيين. وبعدين ماسك باليد الشمال ميزان وباليد اليمين سيف، ودايس برجله على الشيطان. الشيطان هو سطنائيل اللي هو أنزله من السماء في حرب، حدثت حرب بين رئيس الملائكة ميكائيل وملائكته وبين سطنائيل اللي أصبح الشيطان أو الشيطان، لأن ميكائيل دي مهمته. ميكائيل معناه من مثل الله، فوظيفته في اسمه، الوظيفة بتاعته في اسمه، اسمه من مثل الله، يعني ما يكون كائن يتعرض يتعدى حدوده ويتخطى حدوده ويعمل نفسه محل ربنا، يوقف ميكائيل عند حد ويقول له ايه عند حد. مين اللي وقفه؟ رئيس الملائكة ميكائيل، لان دي مهمته. من مثل الله؟ ما حدش ابدا. فانت لا تتعدى، لا ينبغي ان ترتدي فوق ما ينبغي ان ترتدي، لك حدود
ده طبعا كلنا عارفين ان خطيئة الشيطان كانت في كبرياء. ما معنى الكبرياء؟ لا هي حاجة في أكل ولا في شرب ولا في بتاع ولا أي حاجة ولا جنس ولا غير. إيه خطيئة الشيطان؟ خطيئة الكبرياء. طب إيه معنى الكبرياء؟ يعني قال إن أعظم من ربنا؟ لا، كبرياء العقلية، إن هو مثلا يعني ما عجبوش فكر ربنا، خصوصا لما أعلن الله للملائكة أنه هيحصل نبلة إنسان من تراب وبعدين الله هيتجسد وياخد صورة الإنسان، فما عجبوش شطرائيل الكلام ده. إزاي؟ زي ما يحصل مثلا ولد صغير يحتقر رأي أبوه، إزاي أبوه يعمل كده؟ زي يفكر كده؟ أو تلميذ ينتقد رأي المعلم، إيه ده؟ إزاي يقول كده؟ فاللي حصل إن الشيطان ما عجبوش فكر ربنا، وعشان كده الرسول يقول من عرف فكر ربي أو مصطفى له مشيرة. المهم إنه ميخائيل انبرز لرئيس الشياطين، أي رئيس الشياطين اللي هو صفوانيين. فالصورة التقليدية بتاع رئيس الملائكة ميخائيل دايس على الشيطان برجله، وده رمز الانتصار والقوة، لكن ماسك في ايده الشمال الا الابن. ايه الميزان ده؟ ليه حاطين ميزان في الصورة؟ ايه معناه؟ معناه انه الشيطان وجد بالموازين ووجد بالموازين. ادي معناه، مين وازن الارواح؟ يبقى احنا هنتوزن يا اولادنا. تعمل حسابك انك هتتوزن. ابائنا المصريين القدماء توصلوا الى هذه الفكره. عندهم كان ازوريس اللي هو اله الدينونه واله الحساب. ازوريس اداه ميزان، نفس الفكره، لان ابائنا المصريين القدماء كانوا في حاله روحانيه عاليه، فقدروا يكتشفوا اشياء وتوصلوا في عمق روحانيه الى حقائق زي الحقائق اللي احنا عرفناها في المسيحيه. فازوريسي اللي هو الديان اداه ميزان. الميزان ده ايه؟ في كفتين، كفه منهم يحط فيها قلب الانسان، كف القلب، القلب معنى القلب دي ليها برضه معنى، محطش اي عضو اخر. ده في الايه؟ الديانة المصرية القديمة القلب هو اللي بيحطوه في الكفة. الكفة الثانية فيها يعني رمز للحق، اسمها معنى إلهة الحق، ده رمز الحق اللي هي اصبحت في قصتي مين، مش مين يعني الحق في القصه، لما في الهيروغليفي او الجزء القديم كان اسمها معنى. المهم يعني ان هي الحق ويشار اليها بورع الشجر اسمها معنى. دي تبقى في الكفه الثانيه، والكفه الاخرى فيها قلب الانسان. يقف الإنسان ده أمام الله، أمام القاضي الحاكم، ويدافع عن نفسه، يقول أنا طاهر، أنا طاهر، أنا لم أسرق، أنا لم أشتم، أنا لم ألتفت إلى امرأة قريب، أنا لم أقطع قناة في مصارفي، انا لم اخطف اللبن من الرحم الرضيع، كويس حاجات من هذا الطبيب اللي هي تبين القيم الروحيه التي كان يعرفها اباؤه المصريون القدماء. حتى الحجاج الرفيع انا لم اشتم الكاهن او الملك ولا في قلبي، يعني شوف حتى الحساسيه بتاعتهم في ادراك البواعث الداخليه. اذا كان الكلام لآل وضراني ده او لهذا الانسان رب كان او الله، هذا الانسان الالف ما هو القلب موجود على الكفه. اذا كان الكلام ده صح تبص تلاقي الكفه اللي فيها الالف ترجع وتنزل لتحت امام الحق، الكفه الاخرى اللي فيها الحق، يعني معنى كده ان الانسان ده صادق واللي قاله صح. لكن لو حصل العكس بقى ان الكلام اللي قاله ده كان غلط وبلد وصح، تبص تلاقي الكفه اللي فيها القلب تطلع لفوق امام الكفه الثانيه اللي فيها حق اللي تحت. يبقى يتفهم من هنا ان هذا الانسان كذاب، وانه امام الميزان طلع كلامه غلط. في وحش جنب منه اسمه مام، اللي بيقولوها الاطفال الصغيرين دلوقتي بيقولوا له مام يعني الاكل، يروح هاجم على هذا القلب وياكله وينتهي منه. دي الفكره المصريه اللي كانت عندها. انا عاوز اقول بس على فكره الميزان دي، فكره الميزان اللي في ميزان يا ولادنا، بس طبعا يعني مثل الميزان المعتاد ولا الميزان القباني اللي احنا بنفكر فيه، انما في ميزان بمعنى انه في اله يفحص اعماق الانسان ويوزنه مظبوط ويديله حقه. شوف المسيح الزفر هو يقول ايه، انا اتي سريعه واجرتي معي. حلوه كلمه الاجره دي، لأعطي كل واحد منكم بحسب عمله، يعني برضه بالميزان مفيش مغالطة. أنا قلت أنا حدي أجرة، لكن الأجرة إيه؟ الأجرة على قد إيه؟ الأجرة بحسب العمل. يعني إذا بتختلف أجرة واحد عن أجرة الثاني يبقى في وزن ولا لا؟ في وزن ولا لا؟ إذا في وزن يعني أعمالنا بتتوزن ولا لا يا أولادنا؟ المسألة يعني ما هيش كده، ما هي زي ما يزور يقول لك إن ربنا غفور رحيم. لا صحيح هو طويل الباب، لكن إحنا بنتوزن الدم. فإيه رأيك في نفسك؟ إيه رأيك في نفسك إيه؟ ممكن الواحد يكون له رأي في نفسه، ممكن انه يتلقى مدح من الاخرين وشكر من الاخرين ويوصفوه بكل الاوصاف الطيبه، لكن هل هذا حق؟ مين اللي هيوزن؟ يوزن الانسان ويديله حقه ولا يظلمه؟ مين؟ مين ربنا؟ شوف يا ولادنا مكتوب في سفر الرؤيا حاجه، يقول رأيت عرشا عظيما أبيض والبياض هنا طبعا يشير إلى النقاء إلى الطهارة، وبالتالي إلى إنه ناقص وإنه مفيش حد هيظلم، مفيش محاباة، مفيش تحيز، أبيض لا يشوبه شيء، لا يشوبه شيء، أبيض. رأيت عرشا عظيما أبيض، نعم عظيم. الذي بيده، الذي من هيبته
هارت السماوات والأرض ولم يوجد لهم عارض.
وده اللي هيحصل لو نحن انه في المجيء الثاني هيحصل زوال في السماوات والأرض. مش قال المجيء السماء والأرض تزولان؟ وقال لما اتكلم عن الأيام الأخيرة قال تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه ونجوم السماء تتساقط وقوات السماء تتزعزع وتبصرون إن الإنسان هاديا على سقف السماء. يعني في زوال هذه السماوات. وبعدين في رسالة ماري بطرس الثانية يقول إيه؟ تزول السماوات بضجيج بضجيج وتنحل العناصر وتزول. وفي موضع آخر من نفس الرسالة أن تحترق السماوات والمصنوعات التي فيها. عشان ايه؟ عشان الأرض تجنن يتحق وحصاد من جديد. وعشان كده قال رأيت السماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. ده زي ايه؟ ولما زي لما يكون واحد عنده قطعة ذهب ومش عاجباه شكلها او ادمت او تغربت او حاجة زي كده او فبيوديها للصايغ. الصايغ يسيحها يحطها في النار ترجع حاجة سايحة سايحة. وبعدين ينظف من التراب والعوالق التي فيها وبعدين يصوغها من جديد في هندسه جديده تبقى جديده لكن في نفس الماده. فربنا هيحصل هذا الكلام ده موجود في الكتب المقدسه. وفي هناك نظر تشير الى ان الحاجات دي اغارق النظر تحترق السماوات تزول السماوات تتغير السماوات وتيجي سماوات جديدة. المهم انه في المكان الذي فيه صلب المسيح ينتصب كرسيه بالدينونة. الدينونة مش هتكون فوق، الدينونة على الأرض. ودي لها حكمتها الكبيرة عشان الأرض دي اللي عاش فيها الإنسان. يجيله المسيح من فوق وينزل على الارض عشان يتحقق كل شيء تماما في نفس المكان الذي فيه رفع صليبه ينتقم كرسيه للقضاء. فيقول ايه؟ رايت عرشا عظيما ابيض. نعم. والجالس عليه الذي من وجهه هربت السماوات والارض ولم يوجد لهما احد. يعني السماوات الحاليه. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام ربي. الأموات قاموا. هذا ما يعرف بالقيامة العامة اللي هي القيامة الثانية بعد القيامة الأولى اللي هي التوبة. والآل عنها الكتاب في سفر يعقوب لمن له نصيب في قيامة الأولى. قيامة الأولى هي التوبة لأنه كون الإنسان يغير حياته الأولى كان ميت بالخطيئة زي ما قال المسيح للراجل قال له دع الموتى يأكلون موتاهم. قال له اسمح لي أموت وأدفن أبي. قال له دع الموتى يدفنون موتاهم. الموتى يدفنون موتاهم يعني ايه؟ يعني الموتى يدفنون موتاهم معنى وتعالى انت اتبعنا. يعني دع الموتى بالروح يدفنون الموتى بالجسد. يعني اذا الانسان في الخطيئه يبقى ميت. هو هذا النوع من الموت. فقال عنه الكتاب طوبى لمن له نصيب في القيامة الأولى، يعني اليسوف ده له نصيب في القيامة الأولى. والمسيح على كلمة يوحنا 5 بيقول تأتي ساعة يسمع فيها الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. هذه القيامة الأولى اللي يسمع الصوت، يعني هنا سمع بمعنى أطاع، يقول لك تسمع كلامي يعني أطع كلامي. فدي قيامة بالروح، وقال الذين يسمعون يحيون. أما القيامة الثانية اللي قال عنها برضو في نفس الأرقاء تأتي ساعة يسمع فيها جميع الذين في القبور فيخرج الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدنيا. هي دي القيامة الثانية. دي ما أجي بقى فيها طوبة ليه؟ لأنها للكل أضرار وأحرار. أما القيامة الأولى قال طوبة لمن له نصيب في القيامة الأولى، لأن اليسوب ده يبقى أخذ بركة كبيرة أو يتكون. أما القيامة الثانية فدي جبرية للأبرار والأشرار، لا بد أننا جميع الأبرار والأشرار في القيامة الثانية. بيقول إيه؟ يقول رأيت الأموات صغارا وكبارا، حتى صغارا ليه قبل كبارا؟ عشان ما نقولش لا صغيرين ولا لا، عشان نفهم إن المسألة قيامة عامة للكل والديمونة للكل. رأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمامها، وبعدين يقول لك وفتحت أبصاري، فتحت أبصاري بجد. سفر الحياة واحد، لما نتكلم عن سفر الحياة السفر الحياة واحد، لما هنا بيقول وفتحت أبصار بالجمع. ودين الأموات بحسب ما هو مكتوب في الأبصار. بالعدل بقى، مفيش مغالطة، الدينونة هتكون بحسب المكتوب، مفيش ادعاء، مفيش حد هيدعي على حد، مفيش حد هيظلم حد، مفيش حد هيغالط على حد. يقول لك دين فتحت أبصار، حاجة مكشوفة وأمام الكل، فتحت أبصار ودين كل واحد، مش دينونة عامة بقى بمعنى هو الكل مع بعض، لا كل واحد هيدان لوحده طبعا أمام الكل، لكن يعني إن مفيش حاجة اسمه حكم على الكل، لا كل واحد له حكمه بحسب أعماله. جيل كل واحد بحسب ما هو مكتوب في الأبصار، يبقى كل واحد فينا ولن تكون سفر ولا يكون أبصار. أبصار نحن كله سفر، دي كلمة عبرية معناها كل كتاب. لما نقول سفر صنفين الأول سفر صنفين الثاني معناها كتاب أبصار كتب. فهنا فتحت أبصار بالجمع ودين كل واحد، يبقى فيه دينونة فردية لكل واحد لكن أمام الكل طبعا بحسب ما هو مكتوب، مش من الذاكرة بقى. أحسن واحد يقول لا ده ما حصلش أو يعني ينسى أو كده أو كده، لا 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 مسجل، يعني في ريكوردة ريكوردة يقول دين كل واحد بحسب ما هو مكتوب في الأصحاب. فكرة الريكوردة دي كويسة ليه بقى؟ ذكرنا في يوم الدينونة يقول كل كلمة باطلة يتكلم بها الإنسان سوف يعطي عنها حسابا يوم الدين. الله الكلمة ما راحتش، طب أنا نسيت ما راحتش، دخلت في الكون اتسجلت، كلمة عيب كلمة أبيحة كلمة يعني غير لائقة كلمة باطلة كلمة عاطلة ملهاش فايدة ملهاش لزوم قلتها ونسيتها، لا دخلت في الكون أصبحت حقيقة. زي واحد بالك من إيه لما تيجي سر طوبى في النيل ولا بتاع رميتها انت في السين. بص تلاقي عمل الدايره تستنى شويه تلاقيها وسعت 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 وبعدين تاهت ما انتش عارف انها هي مش تاهت دي اتنقلت من حملتها موجة 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 لغاية ما وصلت إلى كل بقعة في الكون يعني وصلت المحيط الهادي والمحيط المتجدد الشمالي والهندي والجنوبي إلى يعني ما راحتش وزي كده يا أولادنا بالضبط كده الكلمة الواحد اللي بيرميها بالهواء نفس الحكاية الكلمة بتحملها موجة موجة في الهواء الكلام ده طبعا بتسمعوه دلوقتي في الاذاعه وبتاع حته الموجه يعني فالواحد لما بيرمي كلمه بتحملها موجه والموجه دي فين؟ بتنتقل بدليل انك انت النهارده تفتح الراديو تسمع صوت جاي لك من استراليا طب ازاي نتكلم في استراليا؟ ازاي توصل الكلمه؟ او تسمع من انجلترا او تسمع من امريكا او من روسيا او من اليابان او من اي حته ازاي ده الكلمه القاها واحد على بعد المسافات كيف توصل بل اكثر من هذا الناس اللي في الغواصات يكلموا الناس اللي في القمر في الغواصات تحت المحيط يرسل ارسال تلفزيوني الى الناس اللي في القمر ويكلموهم ويسمعوا منهم الرد اذا الكون مربوط دولتي وان الكلمه اللي واحد بيقولها ما بتروحش لها موجة والشيء العجيب الأعجب من العجب إنه كل حاجة لها موجة لن تختلط أبدا بملايين الملايين الملايين من الموجات الصوتية الموجودة في الكون إيه ده؟ إيه العظمة؟ عشان كده اتنين يا أولادنا بيتكلموا قدام الميكروفون مثلا في السعودية ازاي الصوت بتاعهم يوصل متميز ده فيه مناقشه طب ازاي اصواتهم لم تختلط ببعض ازاي لم تختلط بملايين الموجات الصوتيه الموجوده في الكون الخالق عظمته لما خلقش حاجه زي الثانيه ابدا مفيش صوت واحد زي الصوت الثاني ابدا زي ما ان مفيش شعره في راسك النهارده زي شعرك راس واحد تاني ابدا 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 زمان كان يقولوا البصر بصمه الاصبع تبقى دي المميزه النهارده بتبقى حاجه تانيه مفيش فلامه ظفر عصفور زي فلامه ظفر عصفور عظمه الخالق بقى ما خلقش حاجه زي التاني ده انت في الانسان الواحد العلم ما هي الا العلم ايه رايك بقى؟ هتقولي في سيمترية صح عين وعين ودن ودن الود دي ما هي زي الود الثانية الكلية دي ما هي زي الكلية الثانية الرجل ما هي مفيش حاجة اسمها زي الثانية أبدا بل على شجرة واحدة عظمة الكلام ما خلقش ورقة زي الثانية هتقولي ازاي على الشجرة الواحدة تمسك شجرة ها وتفحص الاوراق اللي فيها تلاقي ولا ورقه الهندسه بتاعتها زي التانية الشرشره بتاعتها تبقى على الشجره الواحده يا عظم بقى الخالق ما خلقش حاجه زي التانية ودي بقى كويسه يا اولادنا ليه؟ لانها دي معناها ان ما هيحصل ابدا ان جسد هذا الانسان اللي هيروح في التراب ها ويتحلل الى عواصم الاوليه انه يختلط بجسد انسان يوم القيامه هتتلم الذرات بتاعت راس سين على بعضها ولم تختلط بذرات جسد واحد هتقول ازاي يا عظيم الخالق لانه خلق لكل حاجه شخصيه كل كلمه كل ذره شخصيتها المتميزه لم تختلط ابدا بذره كائن ثاني عشان كده قال ما يضعه الانسان حياه يا رسول الله احنا بنؤمن بقيامه الاموات هتقول الجسد يتحلل ازاي بعد ما يتحلل يرجع تاني وده من أحد طرف ده أحيانا بيزرعوا عليه نبات وفعلا بيكون في تركيب النبات. واحد تاني يقول لي طيب ده الراجل ده اللي هو غرق في البحر وأكله أسماك البحر، أو واحد تاني أكلته طيور السماء الجسد بتاعه، أو واحد تاني اتحرق في النار. كل ده جوابات. والطائر ده أخذ حتة ومشي بيها هنا، وطائر أخذ حتة ومشي بيها هنا. طب إزاي؟ إزاي تتجمع على بعضها دي؟ دي عظمة الخالق. عظمة الخالق إزاي؟ إنه مهما وصلت ذرات جسم إنسان لأي بقعة في الكون، أو دخل في تركيب نبات، أو دخل في تركيب حيوان، أو أكلها طائر، أو أكلتها النار، أو طيور السماء، أو السمك الانتحار، لن تختلط أبدا بذرات ذات الآخر، هتتلم على بعضها بشخصيتها، كل حاجة خلقها خالقها لها شخصيتها المتميزة التي تجعلها لا يمكن أن تختلط بكلب شيء آخر. فتحت أبصاره ودينه دينه دينا كل واحد كل واحد يعني مش كل دينه كل واحد كل واحد فينا له حسابه، كل واحد فينا هيتوجب، كل واحد هيتحط على الميزان حكم هذا غير حكم ذاك، كل واحد واحد دينه كل واحد بحسب ما هو مكتوب في القرآن، عشان ما فيش حد يقول ايه لا ده تحيز او يعني حكم مختصر او حكم كده، لا بحسب المكتوب في الأسفار. مين اللي كتب الأسفار؟ انت وانت. مين اللي كتب؟ انا. الأسرار دي بيكتبوها الناس ازاي بقى؟ والأسرار دي يا أولادنا مش ضروري يكون ورع، ورع يعني زي الكتب دي اللي على الورع يعني. عارف الأسرار دي ممكن تكون ايه؟ جسد الإنسان نفسه، جسد الإنسان نفسه هو صفة. يقول الرسول بولس انا حامل في جسد سمات الرب يسوع. لما تتكره يا ابني يمكن لما كان سنك سنتين الجراح هذا الجرح باقي في جسد الله في سنك 100 سنه، مع العلم ان حصل تغيرات كثيره او في الجسد، انما تبص تلاقي في علامه كل ما تبص لها تقول الله ده أيام ما كنت سني سنتين أو ثلاثة حصل. طب ازاي؟ مفيش حاجة في الجسد. المخ ده مخ الإنسان كل حاجة مسجلة أي بدليل إنك بتقعد تتذكر كلمة حد قالها لك فيها 30 سنة و 40 سنة، كلمة حد قالها لك أو أنت قلتها ونسيتها انت تذكرتها بمناسبه معينه. طب ازاي؟ اذا ما يتلغتش. مفيش حاجه يا اولاد في النسيان ابدا 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 ابدا. الماده لا تفنى، الكلام ده صح. مفيش حاجه تمر بيك انت من خبراتك وتتنسى. بس ايه؟ المخ بتاعنا ده عامل زي البقر، كل حاجة تتسجل بعد تدخل جوه تدخل جوه تدخل جوه تدخل جوه، إنما في ريكوردر يا ولاد طبعا كل حاجة بتتسجل، مشاعرك، انفعالاتك، عواطفك، خبراتك، معلومات. عشان كده لما وقف بعد الموت بيحللوا المخ بتاعه يلاقوا مخ العالم غير مخ الجاهل. ليه؟ بكثرة التجاعيد، لأنه كل خبرة كل منظر رآه الإنسان، كل صوت سمعه الإنسان عمل برنت طبعا، زي بالضبط الشريط الحساس بتاع الكفرة لما تتكلم قدامي يسجل، لما صوتك يعلو تبص تلاقي، لما ترجع الشريط ده تبص تلاقي في الحته دي صوتك عالي، ضحك تلاقي الضحكه موجوده، بكيت تلاقي البكا موجود، استنيت شويه تلاقي انك تمام 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 تمام، ما تقدرش تقول لا، ما تقدرش تقول ده واحد تاني، انت نفسك هتعرف بالضبط. يعني ليه ان ده ورق حساس او شريط حساس؟ المخ بتاعنا كده، ده مش بس المخ الياجي، كل حاجه بتتسجل على الياجي، وعشان كده لو تعرف انك انت النهارده لو قدرت تغلب ايدك النهارده غير امبارح، لان مرت عليك احداث وهذه الاحداث اتسجلت مش بس على اليد يا اولادنا، على العظام، على العظام، على الخلايا، كل ما يمر في حياه الانسان من احداث صار او غير صار، طهاره او نجاسه تتسجل، حتى بناء النهارده عملوا اكتشفوا صنعوا جهاز يسجل النفس زي ما عملوا للبصمات بتاعت الاصبع، النهارده عملوا جهاز عشان يقدروا يكتشفوا به المجرمين او اي حاجه، بياخدوا زي بصمات الاصابع وبيسموها الفيشو التكتيك والحاجات دي، دلوقتي عمل جهاز للنفس، لان النفس يختلف من واحد لاخر، عشان كده نفس الطاهر غير نفس النجس، العرق بتاعنا يا اولاد عرق الانسان الطاهر غير عرق الانسان النجس، يعني لو حللناه كيميائيا لازم تلاقي عرق الناس عرق الطاهر غير عرق النجس، الاثر اللي انت تصيبه على الكرسي لو حللته كيميائيا هتلاقي في فرق، لانه كل ما ينفعل به الانسان بروحه بيظهر على جسده، تبص تلاقي الدم اللي انت نفسك دلوقتي النهارده لما تبقى فرحان تبص لي علامات على وشك، واحد يقول لك ايه في ايه يا فلان؟ انت النهارده فرحان. مره ثانيه تبص تلاقي وشك مجمد، واحد يقول ايه ده انت بس لسه سمعت خبر آلمك في الحال ينسحق وجهك وعينيك يظهر عليه علامات، دي اللي بيسموها الدلالات التعبيريه. على طول الواحد يقول لك ايه حصل يا فلان؟ لما يكون عندك خجل، الخجل نفسه يظهر بالاحمرار او باي حاجه، يعني الانفعالات كلها بتتحول على طول عن طريق الغدد الصماء، بتتحول الى حاجه اللي هي الهرمونات. مرض السكر هو ايه؟ واحد ينفعل بالزعل او الضحك، تلاقي في الحال حصل افرازات معينه، عكرت الدم، يقول لك فلان ده عكر دمي، الكلام ده علميا صح، عكر دمه يعني ايه؟ يعني التركيب بتاع الدم اتغير، لانه بسبب الانفعال الزعل اللي هو زعله او موقف معين، خلى الغدد الصماء تطلع افرازات، لو عملت كيميائيا هتلاقي فعلا ان تركيبه الدم اتغيرت. فالكلام ده يا اولادنا كلام صح جدا، يبقى انا بحمل في هذا الجسد صفاتي وخصائصي وماضي حياتي من يوم ان اتولدت، كل شيء بيتسجل يا اولادي لا نغار، دي حقيقه علميه حقيقه كونيه، من ساعه ما انت تتولد على طول كل الاحداث اللي بتمر في حياتك، كل الانفعالات، كل المشاعر، كل الخبرات كلها بتتسجل بتطلع في برنت، في برنت في طبعه زي الشريط بتاع الكوبر بالظبط. فانت دلوقتي انت مش محتاج لواحد يكتب لك او تقول الملاك يكتب لك، او لا لا لا، ده انت اللي بتكتب لنفسك، فتحت اسفاره ودينه كل واحد بحسب ما هو مكتوب في الاسفار، عدل مفيش تحيز، مفيش واحد بيتظلم، مفيش واحد ياخد حق واحد تاني، كل واحد هياخد حقه مظبوط، ليه؟ بميزان، مين اللي وازن الارواح؟ مين اللي وازن الارواح؟ خالقها، ادعى ان يتحيز لفلان ضد فلان. ابدا ابدا ابدا. ده العليم بما في ذات الصدور بيقول ايه؟ انا صاحب القلوب والفلان. يا سلام، صاحب القلوب مش معنى القلب يعني. دي بقى حاجه تانيه، دي قلب اقصى القلوب، لان القلب ده هو الطرمبه اللي بيسق الحياه، يسق الدم في كل جسم كده. ده مش بس الدم، الانفعالات، العواطف، المشاعر. انا لما احب ربنا، احب الرب من كل قلب، يعني الحب من القلب، الكراهيه من القلب. وقال المسيح من القلب تصدر الافكار الشريره. فالقلب مصدر، سواء كان من ناحيه، من ناحيه ان هو رئيس الجهاز الدموي، وهو رئيس الجهاز الهضمي كده، لانه بيسبق الحياه في الجسم كله، وايضا مركز العواطف، مركز العباده، مركز المشاعر. عشان كده قال فحص القلوب. بس ايه فحص ده؟ مين يقدر عم يفحص القلب ده؟ الانسان مع معرفه لنفسه برضه بيغلط نفسه. يقول لك القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس. ارميا النبي يقول كده، القلب اخدع، يعني يقدر الواحد يخدع نفسه. لكن مين الذي لا يخدع ولا يخدع ولا يضحك عليه؟ هو الله. طب قال لك وليه كده؟ فحص القلوب والكلى. مش معنى الكلمه، لان الكليه يا اولادنا بتتميز بالتلافيف اللي فيها. ده في كلام بيبالغ فيه، هي الواحد مش قادر يصدقه. لو كان العلماء بيقولوا ان التلافيف بتاعت الكليه دي لو اتمطط على الاخر تحس بالكره الارضيه. تصدق الكلام ده؟ اهو بيقولوا كده. يعني معنى ذلك ان الكليه دي مليانه تلافيف 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 تلافيف، يعني حاجات كده. فمين اللي بيدخل جوه التلافيف دي قوي 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 قوي؟ مين اللي يقدر؟ مين اللي يقدر ده كله؟ ربنا بيقول انا صاحب القلوب والكلى. مع القلب، القلب كل شيء، هو مصدر الحياه العاطفيه وايضا الماديه والغذاء وبعدين الدم وايضا العواطف والمشاعر والكلى. الكلى لانها كل الويست بتاع الجسم بيدخل في الكلى. الناس اللي يسموهم عندهم فشل كلوي، والناس اللي يجيله صديق في الكلية ليه؟ لأن الكلية دي عاملة زي المصر، كل القذورات تحت الجسم كلها عاملة يعني الآثار بتاعت الأكل وما إلى ذلك، كل التفل يعني، أو يعني كل الوش بتاع الجسم بيتجمع في الكلية دي. وعشان كده الواحد لازم بقى لازم يعني يشرب مية كتير، على الأقل 8 كوبايات في المية. وعشان كده الناس اللي بتساوي فيهم عطاوي يحتاجوا الى لازم الميه، عشان الماء مع رقته ينحت الحجر مع شدته. اللي بيضطروا يعملوا عمليات عشان يشيل الحصوه وكده. المهم يعني الكليه دي تتجمع فيها زي البلوعه، تتجمع فيها كل نتائج الاكل والدفن بتاع الجسم كله يتجمع فيها. فيجي ربنا يقول ايه؟ أنا فاحص القلوب والكلى. ليه؟ لأن الكلى أولاً فيها التلافيف دي، حاجات مبنية جوه بعض جوه بعض جوه بعض، صعب جداً أن الإنسان يدخل فيها، وأي إنسان. لكن الله قدرته بقى العظمة أن هو الخالق، يقدر يدخل لجوه ويبقى يشوف الكليتين لهم إيه ويعرفهم بالظبط. يعني يا أولادنا مش هنقدر ابدا ابدا نتهم الله انه هيحاجي حد فيه ابدا. طيب هو بيطول باله على بعض الناس؟ لا، عجب بيطول. زي ما يقول لك الله يمهل ولا يهمل، لكن في تسجيل. ايوه نعم، في تسجيل. مش انت محتاج الى تسجيل واحد، لا، ده انت الذي تحمل حياتك، تطريح حياتك كله من يوم الميلاد، كل شيء عملت بتحمله هنا. وبعدين وكل ده هنقف امام الله. طب تقول لي طيب، طب افرض ان التوبه طب انا تبت عن حاجه معينه، اذا كانت التوبه صادقه قدرة الخالق بقى يمسك ده الشريط اللي ايه الشريط اللي ايه اللي يمسحوه دي بقى قدرة الخالق بقى. اذا كانت التوبة صادقة ان انا توبة غير صادقة انا توبة ده كلامك ايه لكن هي توبة صادقة من يقبل الي لا القي به خارجا ده وعد لانه ابونا وسيدنا وخالقنا وحامينا وحفظنا فهو من حنان اذا اقبلنا اليه بتوبه صادقه يمحو خطايانا ان كانت خطاياكم كالدود المصير كالصوف النقي يا سلام شوف التعبير مصير كالصوف النقي ليه بس دي ما حدش يقدر عليها الا هو اللي يقدر يمسحها ان انا اذا شفتها لا خلاص مسجله وهتتقري تتقري يوم الحساب وتتقري يوم الدينونه شفت يا اولادنا اكثر كده مش بس الاعمال البواعث على الاعمال يعني نيتك ايه قصدك ايه شعورك ايه ده ايه احساسك ايه انت لما ضحكت في المجاري على شخص او شمت فيه مثلا في موقف من المواقف هذه الامور خفيه ما حدش يشوفها لكن الله عيناه تحترقان اسطار الصلاه يقال يا اولادنا ان يوسف الصديق لما يعني امراه سيده اللي هي امراه بوتيفار يعني أرادت به شرا أو أرادت أن يصنع بها شرا قال لها كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله دي موجودة في الكتاب المقدس كده قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله هي مع بعض كان عندها تماثيل آلهة راحت جت ستر وغطت بها التماثيل وقالت تعالى يا يوسف خلاص انا غطيت الالهه قال لها لكن الهي يحترق اسطار الظلام كانت حلوه هي لقطت الالهه بتاعتها لان الهه تماثيل قالت له لا قال لها لكن الهي انا يحترق اسطار الظلام مفيش حاجة اسمها ظلام قدام أبدا يخترقها عينان تخترقان أسرار الظلام إذا يا ولدنا العظيم ده موضوع في غاية الأهمية إن إحنا نعمل حسابنا على الحساب وعلى يوم الدين واعمل حسابك على إنه كل عمل بتعمله مش هيضيع الخير مش هيضيع يقول الكتاب ارمي خبزك على وجه المياه تجده بعد ايام كثيره والشر ايضا مش ممكن ما يضيعه الانسان وهي ويعصيه هقول لكم على حكايه صغيره تدل على ان البشريه كلها مركبه كده على انه كل فعل له رب فعل مساوي له في القوة ده طبعا أولادنا في المدارس والجامعات يعرفوا الحكاية كل فعل له رب فعل مساوي له في القوة يعني قانون طبيعي أنا لما أشرب إيدي كده بشرب بألم إيه الألم ده؟ رب فعل أنا خبطت الترابيزة رب الفعل طيب لو خبطتها أكثر هشعر بألم أكثر لأن الخبطة ان الفعل بتاعي انا كبر يبقى رد فعل بقى الطبيعه مركبه يا اولادنا كل فعل له رد فعل يساوي يعني مفيش حاجه اسمها تضيع الطبيعه مركبه على ان كل فعل له رد فعل مفيش حاجه اسمها تضيع ابدا في مثل انجليزي لطيف يقول لك الانسان قد يغفر اما الطبيعه فلا تغفر ابدا يعني لازم رب الفعل قانون ربنا يغفر الطبيعه طيب شوفوا لما يوسف الصديق تعرف على اخوانه بعد ما تعرف عليهم وبعدين اشترط عليهم المره الجايه لازم يجيبوا اخوهم الصغير اللي هو بنيامين وجابوه جابوا بنيامين معاهم بالان تتصل بعد ما جابوا بنيامين رجعوا تاني وادالهم اللي هم عاوزينه القبح اللي هم عاوزينه لكن هو كان عاوز يداعبهم شويه عشان يعرف مشاعرهم نحو اخوهم الصغير فامر انه حد من عبيده او من خدامه يحط الكاس بتاعته في الكيس بتاع ابوه الصغير اللي هو بنيامين وبعدين هما المستريانين يعني مش بعد ما مشوا مسافه طويله امر يوسف ان العبد ده يجري وراهم يجري وراهم اول ما شافوه انزحوا وقفوا كلهم قالوا كده كده تسرقوا الكأس بتاع سيدي احنا نسرق ده انت لو لما تلاقي احنا كلنا عبيد سيدي لو لقيت الكأس ده عندنا قال لهم لا اللي انا هلاقي الكأس عنده هو ده اللي حق مسكهم ابتداء طبعا متلقى من اليمين ملقن من يوسف من الرأوبين الكبير اللي هو أكبر أبين شمعون ولا بيهوش الحق لغاية ما وجد الكأس في الكيس بتاع بنيامين قاموا كلهم بقى زعلانين ورجعوا بقى كلهم لأنه مش قادرين هو ده كان نوع من أنواع الاختبار رجعوا كلهم وما نشيل في السكة هي الحتة دي لأن تهمني في المجال أنا موجودة وهم راجعين في السكة رأوبين يكلم إخواته يقول له أما قلت لكم لا تأثموا بالولد هو ذا دمه يطالب مين الولد؟ الولد اللي هو يوسف ده هما لسه مش ما كانوش دريانين أما قلت لكم لا تأثموا بالساعة ما رموه في البير ها؟ كان سنه كام؟ 13 سنة لما بقي وزير كان سنه 30 سنة على الأقل يبقى حوالي 17 سنة اتذكرها رأوبين يقول لهم ايه؟ أنا قلت لكم لا تأثموا بالولد استرحمنا ولم نسمع له وهو ذا دمه يطالب يا شعر انه اللي عملوه بيترد عليهم تاني شفت يا اولادنا ده مبدا اله اللي عملوه يترد عليهم تاني انا قلت لكم لا تأثموا بالولد القصه اللي هي 17 سنه فذكرها رأوبين لما وقف يقول لك لذلك وقعت علينا هذه الصيحه استرحمنا ولم نسمع له لذلك جاءت علينا هذه الصيحه ايه ده مبدا صحيح يعني شوفوا دول ناس ما كانش عندهم كتاب مقدس وقتها ما كانش عندهم كتاب مقدس يعني كتاب الطبيعه اما قلت لكم لا تأثموا بالولد هو ذنبه يطالب استرحمنا ولم نسمع له لذلك جاءت علينا هذه الضيقه يعني معنى ذلك ان كل حاجه بيعملها الانسان لازم ليها جزاء ان ما كانش في الدنيا هتبقى في الاخره لكن إذا تاب الإنسان وتاب توبة صادقة ممكن يكملها لكن من غير هذا لا أعلى ومسجلة يقول إيه في حتة تانية يقول إيه أم تستهين بغنى مطفه وإمهاله وطول أمان غير عالم أن لطف الله إنما لكي يقتاد إلى التوبة ولكن من أجل قساوتك وقلبك غير الثاني تدخر لنفسك يعني ايه اولادنا ادخار يعني بتحوش يعني اذا انت ما شفتش العمل اللي انت بتعمله ما بتفتش اللي بيضيع عليك انت بتحوش تدخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلاك ديمونة الله العالي الدرس ده يا اولادنا مهم جدا خصوصا في الايام اللي احنا قربنا على المجيء الثاني بكل الأبعاد. الأيام اللي جاية أيام هنمتحن، نمتحن فيها إيمانية. لقد نشوف شرائط، يمكن شرائط أكبر هتكون في فلسطين زي ما انتم شايفين أو زي ما انتم بتحسوا. المهم يعني إن إحنا قربنا على المجيد، قربنا على يوم الجميل، قربنا على الحساب. أعمل حساب أنا عملت إيه دلوقتي؟ إيه التقريب بتاعي؟ معرض أي واحد فينا يموت في أي لحظة. النهاردة أنباء بعد ساعة بعد ساعتين واحد من مصر بعد ثلاث ساعات من فين؟ طب أنا إيه اللي عملته؟ أنا لما أخذ يوم الحساب هتوزن، هتوزن. ومين اللي هيوزني؟ سيدي، سيدي الذي لا يحاسب، واللي مش هيغار لا لحساب حد ولا لحساب التاني، وحسابه صح ومش هيجيب من عنده، هيجيبه من اللي مسجل، اللي أنا سجلته على جسمي، سجلته على مخي، سجلته على إيدي على رجلي، مش هجيب حاجة تانية، أنا اللي سجلته، وأنا اللي هرداه بكلامك فتبرر وبكلامك تسامح. نعمة ربنا يسوع المسيح تحملكم جميعا. ده سؤال ده جاوبنا عليه.
وفي بعض السؤال
طيب انا هجاوب بسرعة بقى على ايه، عشان طبعا مع عقلت اولادنا وبناتنا
عندهم عيد.
شوف هنا في واحد بيقول ما رأي المسيحية في موضوع القسمة والنصيب. الحقيقة أولادنا الكلام ده ألفاظ مسروقة، القسمة والنصيب ده كلام مسروق بيجينا من حتة تانية من مصادر تانية، إنما يعني لا تتصور إن الله يقسم على واحد بقسمة بالطريقة الاعتباطي، مش ممكن. الإنسان صانع مصيره. والكلام ده اللي بيتقال أحيانا من أجل الزواج، والحقيقة الواحد ده بيغطي بيه أو بيتنحى الإنسان عن مسؤوليته، عشان لما يكون مثلا يعني حذر من الزواج ما كانتش موفقة يقول لك ده اسم ربنا اللي عمل كده عشان يهرب من مسؤوليته. فدي تعبيرات غلط غلط غلط. نحن لا نسلم نفسنا. يقول لك الرزق محدود والعمر محدود، كل الكلام ده لا يدخل عندنا ابدا ابدا ابدا. الانسان صانع مصيره، والله ده ابونا، الله ابونا، مش يقسم على واحد بقسمه غصب عنه او يتحكم فينا ابدا ابدا ابدا. الله لا يتحكم، والله ابونا وخالقنا. مش معنى يميز واحد عن ثاني ابدا 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 ابدا، كلنا اولاد، كلنا خليقات. انما الانسان بيحاول يتهرب عشان يخفي دور، زي اول واحد من التلميذ يقول لك النجاح ده نصيب، انا ذاكرت ولكن ما نجحتش، فلان ده حظه كده، ويدخلها في دور الحظ عشان يعزي نفسه، لانه هو يهرب من المسؤولين. يعرف ان النجاح ده له اسباب، في قواعد معينه. النهارده بتدرس السكته في الكتب للتلميذ ازاي يوفق في دراسته ويكون ناجح، انما كلمه القسمه والنصيب وبتاعه انه ده حظه كده ده كلام غلط او ما يصحش ابدا نبني حياتنا عليه. ليس هذا من المسيحيه بشيء. نحن لا نؤمن بالكلام ده ابدا ابدا. الانسان صانع مصيره، لا في زواج ولا للزواج ولا ابدا، ولا في البتاع ده في الشغل وفي النجاح في العمل. كل شيء له اسبابه، وانا ادور على الاسباب. واحد ينجح في عمله والثاني ما ينجحش يقول لك ده حظي كده. لا 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 لا، في اسباب، دور على الاسباب. هنا بيقول يقول سيد المسيح أبي أعظم مني، وفي موضع آخر يقول أنا والأبواب. إن أبي أعظم مني في الحالة، المسيح كان في صدد تعزية تلاميذه لأنه حيفارقهم من العالم الآخر، فبيعزيه يقول لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. يعني الحالة التي فيها الآب اللي المسيح أحلى نفسه منها لما نزل من السماء، فهنا أبي أعظم مني مش في الجوة حاشا. وهنا لما قال أنا والأب واحد تمام، لأن أنا والأب نحن نص الإصل أنا وأبي نحن معا واحد، يعني جوهر واحد. عشان كده بيقول في قانون الإيمان واحد مع الآب في جوهر. إنما كلمة أبي أعظم مني في الحالة، لأن المسيح بيعزي تلاميذه قبيل طلوعه إلى السماء عشان يبين لهم إن هو دلوقتي في حالة الهوان، لأن أخلى نفسه من صورة المجد ولبس صورة الهوان، أخلى نفسه من صورة الرب وقبل صورة العبد. فبيقول له لو كنتم تحبوني تفرحوا بإني أرجع من الحالة دي، لأن الحالة دي أحسن من الحالة اللي أنا فيها. هل الصلاة التي يصليها الأب الكامل بعد وفاة الميت بثلاثة أيام هي صرف روح الحزن؟ وليه الحزن له روح؟ ما كان يقولوا صرف الحزن أهو ده نوع من التهرب، لما يكون الواحد جاهل أو ما يعرفش يرد على السؤال أو يخطف أي كلمة. إيه صرف روح الحزن؟ لا، لصرف روح الميت إذا كان روح الميت لا تزال موجودة في البيت بسبب خايفة أو متوضدة أو متلكئة أو غير مستعدة للخروج، وقد تتجسد. عشان كده بنولع لمبة أو شمعة على الأقل في الأوضة نفسها لثلاث أيام. ليه؟ عشان النور يصعب على الروح التجسد بشكل شبع مثلا، لأن النور بشكل. عشان كده يا ولادنا دلوقتي لما المدن بتاعتنا أصبحت مضاءة في الشوارع بالأنوار ما بيشوفوش الناس الأشباح. هذا السبب ليه اختفت الأشباح في المدن الكبيرة، لأنها إضاءة. لكن زمان لما كانت الشوارع كلها ظلمة كان الناس بتشوف أشباح اللي هي أرواح الناس أو أرواح الأرواح الأخرى من أرواح الشياطين أو ما إليها، لأن دي بتبقى قريبة إلى الأرض. لأنها تعرفين الشيطان لما نزل من فوق بيقول إذا كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا بل في سلاسل الظلام طرحهم في أساسل الجحيم بقيود أبدية تحت الظلمات محروسين اليوم القضاء، يعني تحت أرسل الجحيم إلى تحت، أرسل الشيطان إلى تحت. وعشان كده الأرواح البشرية الخاطئة عند خروج الروح من الجسد بتنزل لتحت مع الشيطان. وهذا السبب يا أولادنا ليه إحنا بنصلي بصلاة الغروب ونقول نستغيث بصوت العرب، نقول عند مفارقة روحي من الجسد احضري عندي لمؤامرة الأعداء الذمي ولأبواب الجحيم اغلقت. لأنه في اللحظة دي بتتفتح أبواب الجحيم، الشيطان عاوز ياخد بضعف وينزل بها إلى الأرض. فمين اللي تحملهم الملائكة؟ القديسين لما قال عن لعازر حملات الملائكة، لكن لما اتكلم عن الغني رفع عينيه في مكان العذاب. معنى رفع عينيه يعني نزل لتحت. وعشان كده يا اولادنا لما المسيح له الميت شفى الراجل اللي كان فيه شيطان او عدد من الشياطين بيشلون، بيشلون يعني قطه او كتيبه او فيله، كان قوامه 6600 عسكري في الوقت ده. فالراجل ده كان فيه 6600 روح نجس. فبيقول طلبت اليه الشياطين بالجمع وقال له ما اسمك؟ قال له اسمي ليجيون لاننا كثيرون. يبقى كثير. طيب بعدين فطلبت اليه الشياطين بالجمع لا ترسلن إلى الجحيم، بل إذن لنا أن ندخل في قضيه الخنازير. هو مكانه الطبيعي تحتك بيطلعوا فوق ليه؟ زي ما يكون واحد تعبان بيطلع يستريح شوية. وده اللي قاله المسيح، قال إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجول في أماكن يلتمس راحة من الكلب المسيح، فبيبين الأرواح ممكن أن تجول. وكلمة تجول دي ثلاث مرات على أقل الكتاب المقدس في حتة أيوب، ربنا بيسأل الشيطان يقول له من أين يا شيطان؟ قال له من الجولان في الأرض والتمشي فيه. والمسيح قال الروح إذا خرج من الإنسان يجول في أماكن يلتمس راحة. وبعدين بطرس الرسول يقول إن إبليس خصمه يجول كأسد ملتمسا من يقترب، ثلاث مرات على الأقل كلمة يجول. يبقى أرواح النجسة وإن كان محلها تحت تنزل تحت، لكن من كثر ما هي تعبانة بإذن بتطلع لفوق. إذن لنا أن ندخل في قطيع الخنازير. يبقى أرواح دي اللي هي غير سعيدة بتبقى تحت الجحيم لكن تطلع فوق الأرض. كذلك الأرواح البشرية زي الشياطين بالظبط، لأن الشيطان على طول بياخدها بيوظفها، لأن دول منه تبع جلوده. وقت ما كانوا في الجسد كانوا تبعه، فلما خرجوا من الجسد بطيقوا تبعه، فبيوظفوا زي ما بيوظف الشياطين الصغيرة، بيوظف هؤلاء الناس بسطاء زي البسطاء بتاعتهم. فإذا من الممكن الأرواح اللي تسكن في بيوت أي منع، تسكن في 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 حيوانات أي، دخلوا في قطيع الخنازير ولا لا، تسكن في مية أي. وهذا السبب أنه لما ماتت أرواح الخنازير يعني طب الخنازير ما تعيش في المية، يبقى أرواحها فين؟ دخلت في المية. هل ممكن أن نعمل عشان كده إحنا نقعد نصلي على مية المعمودية لطرد الأرواح التي قد تكون رابطة في المياه المعمودية عشان تمس الطفل أو الإنسان عند التعمير؟ كلام ده حقيقة مقررة واللي يقوله سيدنا. فإذا عاوز أقول إنه ليه بنصلي صلاة التالي؟ لأن قد تكون هذه الأرواح اللي خرجت من الجسد مجال، لو كان ده قديس ما بينتظرش على طول بتحمله الملائكة، يعني كان قديس بقى روحاني أول ده على طول زي ما يكون واحد خارج من السجن على طول بتاخد الملائكة، زي أنبا بولا أنبا بتاع أنبا قدس أنبا إبراهيم أنبا غيره أنبا غيره أنبا قدس، كل دي أرواح مقدسة على طول. لكن مش كل الناس في هذا المستوى. فإذا كانت الروح الإنسانية لا تزال قريبة إلى الأرض فلكي لا تزعج الأرواح الموجودة فبنصلي صلاة نساعدها على الخروج من الجسد وعلى أنها لا تتجسد ولا تظهر في شكل أشباح. وإذا أقرت نطلبها، يبقى الصلاة بالنسبة لها أيضا طالبة زي ما بنطلب بالطلب صلاة تبريد البيوت، يدخل الكاهن يصلي في بيت ويرش مية لطرد الأرواح التي قد تكون. هي الصلاة الثالث صوت روح الإنسان إلى هذا، روح الإنسان لسه باقية في الأرض. لا تتصور واحد يقول لي نص اليمين قال اليوم، طبعا نص اليمين غطاها مع حيله، لكن مش كل واحد زي نص اليمين، هي كل الناس زي بعضها، ده داخل مع حيله. ومع ذلك نزل الأول للجحيم، والمسيح لما نزل من الأرض من القبر نزل إلى العالم السفلي، ونزل طبعا نص اليمين، وبعدين نقلهم نقل آدم وبنيه إلى الكهوف بنفسه، فنزل لتحت وبعدين طلعوا فوق، إذا ده كان معتيد. لكن مش كل واحد كده، هنا أرواح بشرية غير سعيدة، وحياة الإنسان بعد الموت تبقى امتداد لحياته بعد الموت، حياة بعد الموت امتداد لحياته قبل الموت، فاللي بيحصل إن في أرواح بتبقى غير مستعدة لهذه الرحلة، لم تتهيأ لها، لم تدخل شيئا لأبديتها، تبقى خايفة، مبتعدة، مش عاوزة تمشي، فتبقى في الأرض وقد تظهر في شكل أشباح. فعشان كده بنصلي صلاة عشان تساعد إنها تخرج، وإذا أقرت تطردها بقوة الصلاة. هل الصلاة تفيد الإنسان بعد وفاته إذا كان صالح؟ الكتاب المقدس قال ميز بين انواع في خطايا مميته وفي خطايا غير مميته. في يوحنا الاولى اصحاح 5 قال اذا راى احد اخاه يقطع خطيئه ليس في الموت يطلب فيعطيه. توجد خطيئه للموت ليس لاجل هذه اقول ام الله، وتوجد ايضا خطيئه ليس للموت. يبقى فرق ما بين خطايا مميته وخطايا غير مميته بالنسبه للموت. يعني ايه خطايا مميته؟ يعني افرض ان واحد اول حاجه مثلا واحد قتل نفسه من طعن، فدي انها خطيئه قتل فتعد خطيئه مميته عشان كده هو مقتضي عليه. لكن في حاجه ثانيه، افرض واحد في اثناء ما بيقتل واحد جاء واحد ثاني قتل، يبقى هذا الانسان مات متلبسا بخطيئه مميته لانه مات وهو بيقتل. افرض واحد في اثناء ما بيرتكب فعل نجاسه جاء واحد ضربه موجوده او نزلت عليه حاجه موجوده، يبقى مات متلبس بخطيئه مميته، مفيش فايده في الصلاه من اجله. ربنا قال مره لارميا النبي قال له اقطع عن الصلاه من اجل الناس وان صليت لا اكل، يعني اذا في خطايا معينه اقام لا اكل. لكن بيقول ان راى احد اكل يقطع خطيئه ليس ايه هي؟ بنقولها في اوشيه الغافلين ان كان لحقه التواني او تطريق كبحر وقد لا بسجاده لم يقطع، يعني في خطايا الشهوات. يقول لك الشهوات من يقع فيها؟ يقول في الكتاب المقدس ان سهت نفس في احدى مناهج الرب التي لا ينبغي عملها فقد اخطا هذه النفس فلتقر بخطيئته. يبقى السهوه خطيئه، لكن في فرق بين السهوه وبين الخطايا المتعمده، في فرق بين الخطيئه التي بمعرفه يعملها الانسان باصرار وبين الخطيئه مثلا اللي ادراكه لها كان يعني بسيط او يعني ثلاثة منه ثواني او تفريط كبحر. فدي طبعا اللي احنا بنصلي من اجله. ليه بقى؟ لان يوم الدينونه لسه ما جاش، ف يعني لسه القاضي ما لفظش الحكم، يبقى في مجال شفاعة. لما القاضي لسه ما لفظش الحكم يبقى المحامي القاضي، لكن لو لفظ القاضي الحكم تقف عمل المحاماه. فاحنا بالنسبه ما دام لسه يوم الدينونه ما جاش فبنستغله لصالح هذا الانسان، نتردى ربنا من اجل خطايا غير مميته، من اجل السهوات، لكن مش اجل الخطايا المميته، لان الخطايا المميته قاتله. وقال ليس لاجل هذه اقول وامكر. واحد بيسأل بيقول لماذا يختلف عيد الميلاد بين الأرثوذكس والكاثوليك؟ شوف أولادنا، المسألة مسألة اصطلاحية. إحنا عندنا كمصريين وكأحبار تراث قديم. عندنا تراث إنه بدء الخليقة كان يوم 29 برمضان. بدء الخليقة الأولى دي من إحدى التراث المصري القديم. ما نقدرش نبرهن عليها النهاردة، دي حاجة جايانة من مصر القديم. إنه لما الله خلق الخليقة أول الخلق كان يوم 29 برمضان. قال السبب لماذا قال الأقطار إن عيد البشارة في بلاد المسيح جعلوه 29 برمضان. عرفوا التكتبات من الكلام ده. طب اشمعنى خلاها 32 برمضان؟ 15 17 أيوه، اشمعنى 29 برمضان؟ عيد البشارة، اشمعنى؟ هو جاي من هنا. جاء من عقيدة كانت عند المصريين القدماء ما تسأليه ازاي يوصلت الينا من التراث القديم ان بث الخليقه الاولى في التصاعد البرمجي، فقالوا بث الخليقه الجديده يكون تصاعد البرمجي اللي هو البشار، وبعد كده بتسعه اشهر خلوه عيد الميلاد 29 برمجات، احسب 9 اشهر تطلع 29 كام اللي بعدها مش اللي قبلها اللي بعدها 9 اشهر 29 برمجات ل 29 كام. ادي السبب ليه الاباء جعلوا عيد الميلاد 29 كام، وده التقويم القديم اللي احنا قبل العالم كله وضعنا التقويم.